السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. ناقشنا في الدرس السابق واحتملنا وشككنا في وثاقة علي بن رئاب، لكن ليس تشكيكا طبعا بمعنى التشكيك الذي نفهمه، نقصد التشكيك العلمي الذي يدفع إلى البحث وإلى التحقيق، وكيف الإنسان ينطلق لتحصيل المعلومة، يحصل عنده شك أو جهل بأمر ما فيسعى لمعرفته. وقلنا أنه يحتمل أن ابن داود في رجاله هو شكك في ذلك، وقلنا ما عدنا المصدر نحن، لكن وجدنا فيه نقد الرجال للتفريشي هذا النص، يقول ففي كلام ابن داود نظرون على شنو قال ما عندي، لكن أحد الأخوة جزاه الله خير أخرجنا من ابن داود، يبدو أن ابن داود لم يكن يشكك في وثاقة علي بن رئاب، لكن أيضا لم أحصل عن النص الكامل بالضبط ماذا قال، وإنما ابن داود جعل ابن رئاب ممن لم يروي عن المعصومين، جعله في قائمة من لم يروي مباشرة عن المعصوم، رغم خوشفت احنا ابن روايات انه روى عن الامام الصادق عليه السلام. فالنظر الذي قيل هو في قول ابن داود بان ابن رئاب ممن لم يروي عن المعصوم. سم لماذا ابن داود يعني ما زال المعلومة ليست كاملة، نرجع نقول ما عندي كتاب ابن داود ولا استعمل الكمبيوتر حتى أعرف ماذا فيه. زين، فابن داود خو يقرأ بين يديه النجاشي يقول ابن رئاب من أصحاب الإمام الصادق، الطوسي في رجاله يقول ابن رئاب من أصحاب الإمام الصادق، فلماذا إذن ابن داود يجعل ابن رئاب في من لم يروي عن المعصوم مباشرة؟ هذا مسلم بين يدي ذني أن أصول كتب الرجال رجال الشيخ ورجال النجاشي وهم يقولون من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. فأيضا عدنا إلى دائرة الجهل وما نعرف ليش ابن داود شكك، بس أيضا نحن نرجع للتشكيك العلمي الذي ينطلق بنا إلى البحث والفحص، فأقول لعل تشكيك ابن داود وجعله ابن رئاب في من لم يروي عن المعصوم مباشرة لكثرة الموارد، ملاحظة تفيدكم إن شاء الله، كل العلم أكيد مفيد، لكثرة الموارد التي وردت في بعض جوامع الحديث عن ابن رئاب أنه روى عن المعصوم، ثم في كتاب آخر يظهر لا، ابن رئاب راوي عن شخص عن المعصوم. يعني في الكافي مثلا تلقى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله، بس تروح للتهذيب تلقى نفس الرواية علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله، وهكذا في مورد آخر وهكذا في مورد آخر، في عدد من الموارد تجد في مصدر ابن رئاب راوي على الإمام، وفي مصدر آخر نفس الرواية ونفس الطريق لكن ابن رئاب عن شخص عن المعصوم. فلعل هذا الذي أوجب عند ابن داود، ربما ما عندي كتاب ابن داود، أنه افتهم على أن ابن رئاب هذه الروايات التي ذكرها مباشرة عن المعصوم هو مو فعلا راويها عن المعصوم، وإنما عن شخص عن المعصوم. واحدة من موارد هاي التي نحن فيها الآن نفس الرواية نفس النص تلقاها في تارة في مكان في موضع مثلا، واستاذني في موضع واحد، ابن رئاب رأسا عن أبي عبد الله، ونفس النص ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله. فربما كثرة هاي الموارد، وهاي وين تلقوها يعني لكي إذا تردون يعني متسهلون على نفسكم الأمر، في كتاب معجم رجال الحديث سير الخوي قدس السر، وبعد أن ينتهي من صاحب الترجمة أحيانا يذكر اختلاف الرواية عنه واختلاف الأحاديث عنه، فيقول أن في الكافي روى كذا عن كذا عن، بينما في الاستبصار كذا والصحيح ما فيه هذا، ويذكر الموارد بعد أن يذكر طبقته في الحديث، يذكر عنوان اختلاف الكتب في رواياته، مو كلهم طبعا بعض، فترجع لترجمة علي بن رئاب في معجم رجال الحديث وتشوف وتستقرأ، تلقى عديد من الموارد اللي مثل هاي التي نحن فيها. علي بن رئاب نفس الرواية في مصدر راويها عن أبي عبد الله مباشرة، وفي مصدر آخر نفس الرواية عن الحلبي، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله سلام الله عليه. فهذا ربما أقصد، أرجع أقول ما عندي رجال بن داود، نحن الآن مجرد احتمالات لتوسيع وتعميق المطلب. وإذا أريد أكثر اللحوية ابن رئاب، وإن شاء الله ويتحملنا ابن رئاب ويصفح عنا، إذا أريد ألح أكثر يا ابن رئاب أقول يبدو أن هذا معروف عنا حتى في حياته هو. في حياته هو كان يبدو أحيانا ينسب روايات عن الإمام وهو مو سامعها مباشرة عن الإمام، وإنما سامعها عن طريق أحد الأصحاب عن الإمام. هج أدعي، ليش أدعي هذا أخوة؟ من ندعي لابد عندنا قراءة ما بين السطور. شوف روايته، روايته ابن رئاب اللي هي رقم واحد في الطائفة الثانية، ماذا قال علي بن رئاب عن أبي عبد الله؟ سمعته يقول. لماذا يقول سمعته يقول ابن رئاب؟ والروايات أكثرها، شوف الوراء، علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله قال إن فاتحة. ليش يقول سمعته؟ يريد يقولهم هاي لا لا هاي صدق، هاي أنا سمعتها من الإمام مباشرة، هاي مو أخذتها عن الحلبي عن غيره. هاي إذا أريد نقرأ وراء السطور يعني. فيبدو أن هذه ربما كانت لحين هواية ويا ابن رئاب، لكن هدفنا قلنا تعميق المطالب وتوسيع الذهن. فربما إذن هاي المشكلة خلينا نقول موجودة في حياة ابن رئاب نفسه. لذلك هنا شوف هذا إشعار، قوله سمعته ربما فيه، وهي كل كلامنا هو عبارة عن اطروحات لا نستطيع الجزم بها، وإنما هي قراءة ما بين السطور. ولولا طبعا قد أحدكم يمكن تجي في يوم ما رواية ابن رئاب ونقول صحيحة، هسه يقول شوف الشيخ يخالف نفسه، ذاك اليوم كان يشكك ابن رئاب وهنا ما يشكك. لماذا نحن هنا نحتمل احتمالات؟ لوجود معارضة. فقد نقول في حالة التعارض كلاما لا نقوله في مورد آخر. هو لو كانت صحيحة عن ابن رئاب خالية من المعارض لكان ما قلنا وتجشمنا هذا الكلام. لوجود المعارض هنا ونريد أن نحل التعارض فنبدأ بهذه الأطروحات. فمن يجي يمكن في مورد آخر بس برواية لابن رئاب لا نحاسبها هذا الحساب، خلص رواية ابن رئاب موجودة ونأخذ بها وانتهى. بس هنا لوجود عندنا معارض، فمع وجود المعارض نبدأ نفتش عن مرجحات لهذا ومشككات في ذلك إلى آخره. كما وديدا كل المرجحات، أنا متى أبحث عن موافقة للكتاب والمخالفة للمشهور ومخالفة العامة إذا ابتلي بالمعارض؟ إذا ما ابتلي بالمعارض أخذ الحكم من الرواية حتى لو كان موافقا للعامة، ما عندي مشكلة بي. فبعض يعني ربما الذي ما يفهم يعني هذه الطريقة من البحث قد يقول أنه هم أنت في مكان آخر تعتمد على ابن رئاب. نعم أعتمد، لكن هنا لأننا ابتليت بالمعارض، وخصوص مثل هالمعارضة اللي تقف صحيحة علي بن رئاب مقابل عشرات الروايات اللي من الطائفة الأولى والثالثة، لأن ابن رئاب صحيحة واحدة تقول تجزي الفاتحة وحدها، وعندي عشرات الروايات بالطائفة الأولى والثالثة تقول لا الفاتحة ما تجزي واحد، لابد تقرأ وياها لو سورة تامة لو بعض سورة. فابن رئاب الآن صحيحته واقفة مقابل عشرات الروايات، فلذلك تجدنا نقول مثل هذا الكلام. في مورد آخر قد لا نقوله لما موجودة هذه الحال. هذا أيضا كنت انتبهوا له، هذا الكلام قد نقوله في مورد ولا نقوله في مورد آخر. لكن طبعا ما يعرف هذه القواعد قد يرى أن هذا التهافتا وتناقضا، أنك تقول هنا شيء وفي مكان آخر شيء آخر. فإذن السا ابن داود إذا صح كلامه، وبخصوص هذه الهم النكتة التي نقلناها بأنه حتى في حياته تعرف هذا، إذن هذا راح يصير مؤيد لمن لكلامنا أن الروايتين هي رواية واحدة. لكن علي بن رئاب مرة رواها عن الحلبي ومرة رواية واحدة، معنى إذا صح كلام ابن داود بأن ابن رئاب لم يروي عن المعصوم مباشرة وإنما روى عن أصحاب الإمام، خلاص شاف. إذن هاي الرواية اللي يرويها مباشرة عن الإمام ليست له، إنما هي نفس رواية الحلبي، هذا إذا صح كلام ابن داود، لكن قلنا هو خلاف المصادر الموجودة أمامنا، واستطعنا أن نجد وجها لهذا الكلام. إذن هاي الملاحظة التي تتعلق بالدرس السابق، وانتهينا إلى حل التعارض بين الروايات، وبدأنا بالمستوى الأول من حل التعارض وهو الجمع العرفي، وقلنا أن الجمع العرفي ممكن على كلا التقديرين، على تقدير الأخذ بصحيحة بالرئاب فمقتضى القواعد اللي هم عملوا بها أنه اجتني الآن لسانيا، لسان يقول تجزئك الفاتحة وحدها، ولسان آخر يقول اقرأ بعد الفاتحة الحمد بعد الحمد سورة تامة أو بعض سورة. شنو مقتضى القواعد هنا؟ أن نقول باستحباب هذا الزائد، لأن هاي الصحيحة تقول يجزئك الفاتحة واحد. فالجمع العرفي كما في كل موارد الاستنباط الفقهي هذا ليس بدعا منها، نقول إذن الفاتحة واحدها مجزية، لكن يستحب أن تقرأ معها شيئا إما سورة تامة أو بعض سورة. هذا معمول به في كل أبواب الفقه. هاي إذا أردنا أن نأخذ بابن رئاب، وإذا لم نأخذ كما رجحنا للتشكيكات اللي ذكرناها في الدرس السابق، خلاص إذن طائفة ثانية ماكو، عندنا أولى وثالثة. الأولى تقول اقرأ سورة تامة، والثالثة تقول اقرأ بعض سورة، فالنتيجة هو الوجوب التخير، تجزئك السورة التامة ويجزئك بعض السورة. نحن كما تعلمون ماذا رجحنا؟ رجحنا هذا النمط من الجمع العرفي، بأن الثانية لا نأخذ بها، طائفة الثانية لجملة من الأمور اللي ذكرناها في الدرس السابق، فبقى عندنا بس الأولى والثانية، فنقول بالتخير. وهذا قول الإسكافي، وإن لم يفهمه الأصحاب واتهموه بالشذوذ القول والتناقض، لا هو هذا نتيجة كلام الشيخ في المبسوط والنهاية وكلام ابن الجنيد، هذا هو الكلام. أما المشهور باعتباره وما فكك بالروايات وما فصل مثل هذا التفصيل، لا المشهور ولا المقابل المشهور، وألزموا الجميع أنفسهم بين قولين لا وجوب لا عدم وجوب. فلذلك مثل صاحب المدارك والمحقق السبزواري في الذخيرة والكفاية قالوا بإجزاء سورة الحمد وحدها وحمل الزائد على الاستحباب، هذا على مقتضى القواعد. طبعا هذا كلامهم يكون صحيح، لكن قلنا أن هذا القول يعني اختياره فيه مجافات للواقع، أن نقول بإزاء الفاتحة لأجل رواية واحدة مقابل هذه العشرات من الروايات التي أمرت بأزيد من الفاتحة، كأنه فيه مجازفة، فيه خروج عن هالعدد الكبير من الروايات، فيه مخالفة لإجماع ما قارب الإجماع من الطائفة من القدماء والمتأخرين، هذا فإذن لا يمكن المصير إليه هذا القول الآخر. المشهور ماذا عمل؟ يعني قلنا ثلاث أقوال الآن، قول الجمع العرفي اللي نحن أخذنا ووجوب التخيير وإلغاء الثانية، قول لصاحب المدارك والمعقل السبزواري اللي أخذ بالطائفة الثانية وقال باستحباب الزائد. المشهور ما أخذ بالجمع العرفي أصلا، قال أنا ألتزم بالطائفة الأولى وهو وجوب سورة تامة، وأناقش في الطائفتين الثانية والثالثة، خلافا للجمع العرفي الذي هو يلتزم به في موارد المناظرة في الاستنباط الفقهي. لماذا؟ قال أما الثانية، الطائفة الثانية اللي هي صحيحة علي بن رئاب، فنحملها على المريض والمستعجل والخائف، وأن كانت هو لسانها مطلق كما ترى، إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة، لسانها مطلق، قالوا نحملها على المريض وعلى المستعجل وعلى الخائف، هاي خلصة الثانية. وأما الثالثة فنحملها على التقية وخلص. فرموا الثانية والثالثة وأخذوا بالأولى، وقال المشهور بوجوب سورة تامة. طبعا أول مؤاخذة بالتأكيد أن هذا على خلاف القواعد اللي تعملون بها أنتوا، إذا الجمع العرفي متيسر فهو متقدم رتبة على الترجيح بمرجحات باب التعارض، هذا على خلاف القواعد اللي أنتوا أسستوها. فهاي هاي المناقشة المفروض أننا تكون جاهزة عندنا في كل المناقشات الآتية، بس بغض النظر عنها قلنا المشهور لم يأخذ الآن بالجمع العرفي اللي هو ممكن ومقبول أمامنا، وإنما حمل الثانية قيدها. السيد الخوئي قدس سره رد على هذا التصرف من المشهور بأن الرواية صحيحة بالرئاب يحملها على المريض وعلى المستعجل وعلى الخائف، مطلقة لسانها مطلق، لماذا تحملها على المريض والمستعجل؟ ماذا قال السيد الخوئي؟ قال لا يمكن المساعدة عليه، حمل الطائفة الثانية على الخائف والمستعجل، وإن ذكره جمع من الأكابر منهم المحقق الهمداني وغيره، إذ ليس هو في المقام من الجمع العرفي في شيء. هذا جمع تبرعي، رواية مطلقة، ما الدليل على أن تحمل على المستعجل والخائف؟ هذا ما لك حق وفق القواعد. إذ ليس هو في المقام من الجمع العرفي في شيء، ضرورة أن حمل المطلق على المقيد إنما يصح فيما إذا أمكن إرادته منه وجاز صرف الإطلاق إليه، لا في مثل المقام مما يشبه الحمل على الفرد النادر، فإن موارد الاستعجال والخوف قليلة جدا، فكيف يمكن إرادتها من الإطلاق؟ صحيحة بالرئاب مطلقة تحمل على الخائف والمستعجل، هذين فردان نادران، الخائف والمستعجل. هسه لو فرد مو نادر ينصرف إليه الإطلاق كان أقبلنا معكم وقيدنا هذا الإطلاق بانصرافه إلى هذا الفرد، أما هذه أفراد نادرة كيف تحملون المطلق عليها؟ أعتقد الآن تستطيعون مناقشة كبرويا وصغرويا. أما كبرويا فإن الانصراف لا يقيد المطلق، يعني لو سلمنا أن هذه الأفراد مو نادرة هذه الأفراد، فإنه حتى لو سلمنا مو فرد نادر لا فرد غالب، شنو الانصراف يقيد الإطلاق؟ ما يقيد الإطلاق. فكبرويا هذا كلامك يا سيد الخوي ليس دقيقا، وصغرويا كذلك ليس دقيقا، لأن أولا لاحظوا وألغى عنوان المريض، والمريض موجود وياه، والمريض ليس فردا نادرا إذا أخذنا على إطلاق المريض، لا ما شاء الله شكثر المرضى. والمستعجل أيضا ليس فردا نادرا، الناس دومهم مستعجلة على أمورها، شوف شلون صلاتها تخبنها نقر كنقر الغراب وتلحق على شغلاتها، فشلون هاي أفراد نادرة؟ إذا تمسكنا بإطلاق عنوان المستعجل وإطلاق عنوان المريض باعتبار المريض يريد يختصر أيضا صلاته بأقل ما يمكن أن يخلص منها ما له خلق، فإذا كبرويا لو سلمنا هاي الأفراد مو نادرة أفراد غالبة خلنا جويا كخول انصراف لا يصلح للتقييد، وصغرويا هذه ليست أفراد نادرة، المستعجل والمريض، خصوصا إذا تمسكنا بإطلاق هذا العنوان، يعني لم نقيد المريض بخصوص المريض الذي عليه مشقة من قراءة سورة بعد الحمد، زين، فإذن هذه ليست أفراد نادرة بالعكس هي أفراد غالبة. ومما ينبغي طبعا الالتفات إليه وجل من لا يسهو جل جلال الله أنه سيد الخوي نفسه في موضع آخر من كتابه المستند هو يلتزم بإطلاق عنوان المريض في الروايات ويلتزم بإطلاق عنوان المستعجل في الروايات، يقول أنه لما يناقش أن إذا أعجلته حاجة سقطت عنه سورة تامة بعد الفاتحة، هل هذا الاستعجال مطلق أم بخصوص من يلزم مشقة بترك الحاجة؟ قال لا نأخذ بإطلاقه. ويجي للمريض أيضا يقول هل المريض نأخذ بعنوان المطلق كل مريض يسقط عنه لو خصوص المريض اللي يلزم مشقة من قراءة السورة بعد الحمد؟ قال لا نأخذ بإطلاقه في موضع آخر من الكتاب. زين فأنت التزمت بالأخذ بإطلاق عنوان المستعجل وعنوان المريض، وأخذ هذين العنوانين على إطلاقهما لا يجعلهما فردا نادرا، فإذا حتى صغرويا كلام السيد الخوئي هنا قدس سره أيضا قابل للمناقشة، لأن المستعجل والمريض إذا تمسكنا بإطلاقهما مو خصوص من عليه مشقة من قراءة السورة كما التزم هو قدس سره، فإذا لا يكونان فردين نادرين. فإذا هذا الرد من السيد الخوي قدس سره على ما يعني فعله جمع من الأكابر ليس كافيا ليس تاما، وإنما كان عليه من وجهة نظرنا أن يرد بما نحن ردينا عليه، وهو أننا نشكك في إطلاق هذه الرواية. هذه الرواية لا إطلاق لها، وإنما هي مجملة بالقرائن ذكرناها في الدرس السابق. بالدرس السابق ذكرنا أن الرواية لا إطلاق لها، لأن نفس الحلبي الذي روى هذه المطلقة هو روى صحيحة رقم 6 بالطائفة الأولى، رواها مقيدة. ومن البعيد أن الحلبي روى روايتين، واحدة مطلقة واحدة مقيدة في حكم واحد، فمعنى هذه الرواية هي نفس الرواية لكنه رويت تارة مجملة وتارة مفصلة. فالرواية لا إطلاق لها وإنما هي مجملة. فالأفضل كان لسيد الخوي أن لا يناقشه بالتقييد من الجهة التي قالها، لأن مناقشة ليست تامة، لا صغروي ولا كبروي. كان يمكنه يناقش في أصل إطلاق هذه الصحيحة بغض النظر عن المناقشات الأخرى في السند وغيرها، وإنما نقول أن هذه الصحيحة مال ابن رئاب لا إطلاق لها وإنما هي مجملة. يريد يقول النص أنه في الجملة تجزي أحيانا الحمد وحدها، وهي نحن أيضا نلتزم به في حالة المريض والمستعجل والخائف، تجزي الفاتحة وحدها. فهذا إذن الأولى في الرد على ما ذكره جمع من الأكابر كالمحقق الهمداني وغيره، هو المناقشة في أصل إطلاق هذه الروايات، وليس التسليم بالإطلاق ثم تقييدها بما قاله السيد الخوي قدس سره. فإذا كلامنا الآن ما زال في المستوى الأول وهو الجمع العرفي. نلخص الكلمات، قلنا أن الجمع العرفي ممكن وعلى كلا التقديرين سواء أخذنا بالطائفة الثانية أو لم نأخذ، لكن المشهور لم يأخذ بالجمع العرفي وإنما تمسك بالطائفة الأولى وأوجب سورة تامة وأهمل الثانية والثالثة. لماذا أهمل؟ قال أما الثانية أهمل لأنه قيدها بالمريض والمستعجل وخرجت عن محل البحث، وأما الطائفة الثالثة حملها على التقية. هل يصح حمله على التقية أو لا؟ هذا أيضا ليس هنا المفروض كلامه، لأن الحمل على التقية متى؟ إذا استقر التعارض. والآن المفروض جمع عرفي ممكن، فإذا الجمع العرفي ممكن لا يستقر تعارض حتى تصل النوبة إلى الترجيح بمرجحات باب التعارض. فإذا حمل الطائفة الثالثة على التقية ليس معه حق المشهور، لأن ما دام الجمع العرفي ممكن فإذا يزول أصل موضوع التعارض وينحل التعارض تلقائيا كما يقال. أما حملها على التقية هذا فرع استقرار التعارض، والمفروض أنه لا تعارض مستقر عندنا لإمكان الجمع العرفي. هذا إذن انتهى الكلام في المستوى الأول بهذه التفاصيل التي ذكرناها، لكن كلامنا كله تنزلي كما قلنا مع المشهور. نفترض مستوى الأول الآن ما فادنا، جمع عرفي ما ممكن لسبب أو لآخر، ينتقل الكلام وين؟ إلى المستوى الثاني، وهو أنه الترجيح بمرجحات باب التعارض. وقد رجحوا المشهور الطائفة الأولى بمرجحين، وجوب سورة تامة، المرجح الأول موافقة المشهور والمرجح الثاني مخالفة العامة. لكن وقلنا أنه نحن نثبت ملاحظة ومناقشة قبل أي نقاش بأن كل هذا الكلام تنزلي، لأن ما دام الجمع العرفي ممكن إذن محلول التعارض، هذا الكلام تنزلي. زين، موافقة المشهور هل هو يصلح للترجيح هنا أم لا؟ لا يصلح للترجيح، لأن ما هو المرجح في مرجحات باب التعارض؟ الشهرة الروائية وليس الشهرة الفتوائية. وهنا الشهرة لمن؟ للفتوى. أما الروايات الطائفة الثانية والثالثة لا تقل شهرة عن الطائفة الأولى. فملخص هذه المناقشة للمرجح الأول وهو موافقة المشهور أن المرجح في باب التعارض هو شهرة الرواية، وروايات الطائفة الثانية والثالثة لا تقل شهرة عن الأولى، فلا يوجد ترجيح في البين لبعضها على بعض. وحتى على الصعيد الفتوائي تذكرون العلامة ماذا قال؟ قال الأشهر وجوب سورة تامة، يعني القول الآخر ليس شاذا نادرا، أيضا مشهور، لكن الأشهر هذا هو متى يلغى القول الآخر؟ إذا كان شاذا نادرا بحيث القائل به بإعداد المهمل والملغي. هنا ليس ملغيا، قال به قدماء، الإسكافي قال به، والشيخ قدس سرو قال به، وجمع من عدة أجيال إلى صاحب المدارك محقق السبزواري وآخرين قالوا به، فليس شاذا نادرا حتى يهمل. فإذا هذا المرجح الأول قالوه المشهور، موافقة المشهور. قلنا هذا مناقش في أيضا كبرويا وصغرويا. أما كبرويا فإن المرجح هو الشهرة الروائية، وهنا الروايات كلها بدرجة واحدة من الشهرة، خصوص هذا القول المقابل مشهور. رواياته كما ترون صحيحة، والكل رواه، كبار أجلاء الأصحاب، وبلغت حد الاستفاضة هذه الروايات. وحتى لو قلنا بالشهرة الفتوائية فإن القول الآخر مقابل المشهور ليس شاذا نادرا، هو نعم ليس الأشهر لكن ليس شاذا نادرا. السيد الخوي طبعا عبر عن هذا المرجح، قال مرجح قول المشهور ماذا؟ قال سقوط الطائفة الثانية. الطائفة الثانية يقصد شنو؟ يعني مجموعة على حجين الثانية والثالثة، لأنه يعني ما فصلوا هذا التفصيل. قال سقوط الطائفة الثانية يعني مجموعة الثانية والثالثة على تقسيمنا عن الحجية بإعراض المشهور عنها فلا تصلح للمعارضة مع، وهذا كما قلنا هذا كلام لازم يفهم في موضعه. هاي الصياغة تقال هناك، هاي تتعلق بأصل حجية طائفة، هذا ليس مرجحا في باب التعارض. هاي الصياغة تتقدم على ما نحن فيه بمرتبتين، لأن هذا كلام يشكك في أصل حجية الطائفة، فإذا شككت في حجيتها خلاص سقطت من دائرة الاعتبار وبقيت بس الطائفة الأولى بلا معارض. فهذا لازم نكون دقيقين في صياغة كلامنا هنا. تارة تتحدث عن ما يشكك في أصل الحجية، وهذا ناقشناه بإعراض المشهور أمس، ناقشناه بالدرس السابق، وقلنا هذا تشكيك في أصل الحجية فيتقدم على ما نحن فيه من ترجيح المتعارضين بمرتبتين. هذا إذن المرجح الأول الذي قالوه. المرجح الثاني الذي قالوه هو مخالفة العامة. قلنا أن مرجح من هذا للطائفة الأولى، باعتبار أن العامة لا يلتزمون بسورة تامة بعد الفاتحة، فإذا الطائفة الثانية والثالثة حملوها على التقية وخلصوا منها لموافقتها للمشهور عند العامة، وذكروا شاهدا لكلامهم. الشاهد هو موجود في روايات الطائفة الثالثة أمامكم في الرواية رقم 5 صحيحة إسماعيل بن الفضل، قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلم التفت إلينا فقال أما أني أردت أن أعلمكم. يقولون شوف هذا الشاهد على أنه الفعل صادر تقية، يعلمهم ماذا؟ يعلموا أنه في التقية أصنعوا هكذا، لا تقرؤون سورة تامة، اقرؤوا بعض سورتين. ومثلها الخبر رقم بالصفحة البعد رقم 9، خبر سليمان بن أبي عبد الله صليت خلف أبي جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة، فجاء أبي فسأل فقال يا بني إنما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم. بس هذا فجاء أبي، أبو من هذا؟ أبو من هذا؟ أبو سليمان؟ أي بس المحقق الهمداني طبعا هنا في التفاتة عرضية يعني فسره أبي يعني أبو عبد الله الصادق عليه السلام، وقال هذا كلامه هنا زين. بس هو اسمه مهم، سليمان بن أبي عبد الله. المهم فالآن المرجح الثاني للمشهور، لو سلمنا في المستوى الثاني استقرار التعارض، قالوا المرجح الثاني للمشهور مخالفة العامة، وجعلوا هذا الذيل دليلا عليه. كيف يكون هذا الشاهد ودليل عليه؟ قالوا لاحظ، يقول أردت أن أعلمكم. أعلمكم ماذا؟ أعلمكم التقية هكذا قالوا. بل أكثر من ذلك صاحب الجار ماذا قال؟ قال بل اعتذاره عليه السلام، يعني جعل لحن هذا الخطاب كأنه لحن اعتذار، يا بني إنما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم. فيقول بل اعتذاره عليه السلام مع سؤاله في الخبر الثاني كالصريح في ذلك. وتبعه المحقق الهمداني أيضا قال وكيف كان فالإنصاف أن في اعتذاره عليه السلام عن فعله وفعل أبيه. فشفتها من جاء أبي يعني أبو عبد الله الصادق عليه السلام، فهذا يا بني إنما صنعك أنه هذا يعتذر عنه وعن أبيه أبو جعفر، والحال هو جاء أبي يعني أبو سليمان، بس ربما لأن أبو سليمان اسمه أبو عبد الله فصار ما علينا هذا فد شيء عرضي. المهم إذن الآن هذا الذي قالوه بأنه هاي الروايات المجموعة الثانية نحملها على التقية وشاهدها معها، وشاهد شاهد من أهله، هذا شاهد إنما صنع ذا أي ليفقهكم التقية. وهذا طبعا المرجح الثاني أيضا كما ترون قابل المناقشة، لأنه نقلنا نحن في أول البحث أن القول بقراءة سورة تامة مشهور عنده، بل جعلوا من السنة أن يقرأ المصلي بعد الفاتحة سورة تامة. فإذا حمل هذه المجموعة على التقية هذا ليس صحيح، لأنه المشهور عندهم أن قراءة سورة تامة أو بعض سورة أنه سنة ويحبون أن يلتزموا بها، فهذا ماكو داعي ماكو مسوغ للحمل على التقية. نقلنا أقوال العامة في أول درس، فالحمل على التقية إذن ليس مسوغا. وأما هذا التفسير الذيل بأنه إنما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم، هذا خو من الغريب أن يحمل على أن يعلمهم التقية، لأن التقية ما الذي يبرر العمل المخالف للواقع؟ تعليم التقية لو واقع التقية، واقع التقية. أما هل يسوغ الآن لأحد منكم أن يصلي مثلا يتوضأ يمسح على الخف مثلا ليعلمنا التقية؟ ما يحتاج، وعلمنا بالحج، ما يرد لها تتوضأ وضوء باطل حتى تعلمنا التقية. إنما الذي يسوغ العمل تقية المخالف للواقع هو وجود ظرف التقية وواقع التقية. فلو كانت السورة التامة واجبة كيف جاز للإمام أن يقرأ بعض سورة ليعلمنا التقية؟ هو مو تعليم التقية المسوغ للمخالف، واقع التقية المسوغ للمخالف. فإذا هذا تعليم التقية ليس مسوغا، هذا الذي قاله المشهور. فإذا تفسير الذيلي بهذا الذي قالوه كأنه غريب، لأنه ليس مبررا، ملخص تعليم التقية ليس مبررا، وإنما الواقع الخارجي والظرف الخارجي للتقية هو الذي يسوق العمل. إذن كيف نفهم إنما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم؟ بالنسبة لي أطرح أطروحة، يعني أقول يريد عليه السلام بهذا باعتبار أن المرتكز في أذهان أتباع أهل البيت كلهم جيلا بعد جيل قراءة سورة تامة بعد الفاتحة، فالإمام عليه السلام يخشى من ضياع الحكم الأصلي، وهو أنه لا ينحصر الأمر بقراءة سورة تامة، وإنما يمكن الاجتزاء ببعض السورة، ففعل هذا ليفقم ويعلمكم أنه وجوب قراءة السورة مو وجوب تعيني، لكم رخصة أيها الناس أن تقرأوا بعض سورتين، فهذه الرخصة لا تنسوها بتقادم العهد عليكم، وإن كان الأفضل والحال العامة أن تقرأوا سورة تامة، لكن هاي الرخصة أيضا كن نبلغكم بها حتى لا تضيع عليكم. هذا الذي أفهمه، يعني نظير وين يمكن قدح في ذهنكم؟ قضية الجمع بين الصلاتين. لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين في سفر، وجمع بين الصلاتين في خوف، لكن خشي على الأمة أن تفهم أن الجمع مشروط ومقيد فقط في حالة السفر وفي حالة الخوف، فجمع بين الصلاتين لا في خوف ولا في سفر، وكان تعليله هذا أنه أريد حتى لا أشق عليكم وأعلمكم أكو رخصة أن تجمعوا، ليكون هذا تتصورون أنه الحكم الوحيد الذي ليس له خيار قضية التفريق بين الصلاتين، ينقدح في ذهني أن ذلك المعنى ونفس المضمون كما ترون. رواية موجودة طبعا موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال عليه السلام صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة من خوف أو سفر، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتسع الوقت على أمته، يريد يجعل أمته في سعة. فالآن هكذا أراد أن يفقهكم ويعلمكم بالرخصة الموجودة في المقام، وإن كان طبعا لا يخلو الكلام من إشعار بأن الأفضل والحالة العامة اللي يريدكم تلتزمون بها هي قراءة سورة تامة، بس نريد أن تتفقهوا أنه يوجد رخصة في المقام وهو أن تقرأوا بعض سورة. هذا الذي نفهمه وليس ما فهمه المشهور أنه يفقهكم ويعلمكم يعني. زين، هذا إذن انتهينا من المرجح الثاني وهو مخالفة المشهور، ورأينا أولا أصلا هو ليس في موضعه لأن إمكان الجمع العرفي، ولو تنازلنا وماكو جمع عرفي هم لا مسوغ للحمل على التقي، لأن هم يقولون أن قراءة سورة تامة وبعض سورة سنة وأنه ينبغي المتابعة عليه، فما المسوغ إذن للعمل التقي؟ والذيل هذا التفسير اللي أخذنا. مرجح ثالث أشار إليه شيخ الأنصاري قدس سره عرضا ولم يبين لنا كيف، وهو موافقة الكتاب. قال شيخ الأنصاري في كتاب الصلاة أنه من مرجحات قول المشهور موافقة الكتاب، كيف لم يبين كيف. شايف تكلمتين أثناء الكلام وذاكرين هو ماشي، يعني كيف موافقة الكتاب لم يبين، لكن أقول لعله بنى على التقريب العلامة اللي إذا تذكرون بأول درس ذكرنا تقريب العلامة للاستدلال بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. العلامة قرب الاستدلال بهذه الآية الشريفة على أنه يجب سورة تامة بمقدمات نتذكرها يوم أنه المقدمة الأولى فاقرأوا ما تيسر منه أي فاقرأوا كل ما تيسر منه، المقدمة الثانية أننا نعلم أنه لا يجب في الصلاة أكثر من سورة واحدة، فتعينت النتيجة أنه فقرأوا كل ما تيسر منه بعد أن تنزلنا عن هذه الكلية إلى سورة واحدة. هذا ناقشناه طبعا، وأن فقرأوا يحمل أمر على الوجوب، وبما أنه خارج الصلاة لا وجوب فإذا هذا نحمله على الصلاة. هذه التقريبات اللي تقدمت للعلامة، ربما أقصد بنا الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري لما يقول مرجح قول المشهور موافقة الكتاب، أين موافقة الكتاب؟ ربما أراد لا تقريب العلامة، لكن ناقشنا قلنا أولا أن القراءة هنا ليست في الصلاة، ليست في الصلاة، وإنما القراءة القرآن خارج الصلاة. ومن حسن الصدف أو أي شيء تسميه أنه هي نفس الآية يقول فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، يعني القراءة في عرض الصلاة، فكيف تحمل على الصلاة؟ يبقى أنه تقول في مقدمة العلامة أنه بما أنه فقرأوا ظاهرة في الوجوب ولا وجوب للقراءة إلا في الصلاة فنحمله على الصلاة، خو حمل فقرأوا على الاستحباب أولى من ذلك الارتكاب. يعني هنا نحن نرتكب أحد أمرين، لو فقرأوا الظاهرة في الوجوب أبقيها على وجوبها وأقول أن الآية ناظرة للصلاة لأن لا وجوب للقراءة إلا في الصلاة، لو لا أقول أبقي على ظاهرة بأنها وردة في تلاوة القرآن بس أقول هنا تحمل على الاستحباب للقرينة أنه ما دل على عدم وجوب القراءة، فارتكاب الثاني أولى من ارتكاب الأول لأنه في عرض إقامة الصلاة ذكرت في نفس الآيات فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. ولو سلمنا، وهذا من كلام اللي قلناه يومئذ، لو سلمنا بأنها كناية عن الصلاة باعتبار إطلاق الجزء وإرادة الكل، باعتبار أن القراءة جزء من الصلاة، فلما يقرأ يقول فاقرأوا ما تيسر منه كما يقال للإنسان رقبة اعتق رقبة والرقبة إطلاق الجزء على الكل، هذا بعد تعرفه كناية، فقد يقول فقرأوا كناية عن الصلاة باعتبار أن القراءة جزء منها ويطلق الجزء ويراد منه الكل. فلو سلمنا هذا التقريب فحينئذ تحمل على صلاة الليل وليس على صلاة الفريضة، لأن سياق الحديث هو عن صلاة الليل. هذا إذن هذا تذكير لما سبق، لأن فيه مطالب مفيدة ذكرناكم به. فإذن هذا المرجح الثالث هو موافقة الكتاب اللي ورد مقتضبا في كلام الشيخ الأنصاري، لم يبين لنا كيف، لكن نحن قلنا ربما يرجع. ولو تنزلنا وقبلنا بهذا التقريب للآية الشريفة فهذا ليس مرجحا في باب التعرض، هذا عموم فوقاني يصلح الرجوع إليه بعد استقرار التعارض. هذا دليل، هذا دليل، لكن دليل على نحو العموم الفوقاني وليس دليل خاص في المقام. فلو سلمنا تقريب الاستدلال بالآية على قراءة سورة تامة فهو مو هذا محل هنا في مرجحة باب التعرض، هذا يصلح عموما فوقانيا إذا استقر باب التعرض. وهنا طبعا ننتقل المستوى الثالث من الكلام، وهو أنه لو استقر التعارض وهذه المرجحات لم تفلح في ترجيح أحد من الأقوال أو القولين، فهل توجد عمومات فوقانية نرجع إليها أم لا؟ نحن نقول، نحن المقابل المشهور عندنا، وهو نفس قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، لأننا نفهم من ما هنا العموم البدلي وليس العموم اللي قرب العلامة. فاقرأوا ما تيسر منه، وأنتم أيضا عرفيون وتفهمون، يعني فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا كل ما تيسر منه. لو فاقرأوا أي شيء تيسر منه، أنا أفهم أي شيء تيسر منه، فإذن تحمل على العموم أي شيء يتيسر، وهو بعض سورة. فإذن هذا العموم اللي ادعى العلامة قدس سره لا، نحن لا نوافق عليه. نحن نفهم فقرأوا ما تيسر منه أي فقرأوا أي شيء تيسر لكم منه، فأنا أقرأ بعض سورة ما أقرأ سورة. فإذن نحن ندعي هنا وجود عموم فوقاني، وهو الآية الشريفة بعد التنزل عن كل المناقشات. نحن لا نسلم قلنا موردها هنا، بس كلام تنزلي هذا زين. فعندنا عموم فوقاني الآن، ما عندك عموم فوقاني من آية شريفة أو رواية شريفة، لمن تنتقل؟ أصل العملي، هل يوجد أصل عملي هنا أم لا؟ الأعلام تمسكوا بأصالة الاحتياط هنا، بأنه هذا يمكن أم سمعنا من العلامة الحلي، نتذكر أيضا في كلمات أول درس لما قال أن شغل الذمة اليقيني يحتاج فراغا يقينيا، وهنا عندنا شغل يقيني بقراءة شيء بعد الفاتحة، ولا يحصل يقين بالبراءة إلا بقراءة مثلا سورة تامة ونحوها. ويبدو وافقه الشيخ الأنصاري قدس سره، قال لا يبعد في مثلها، أي المسألة محل البحث، لزوم الاحتياط تحكيما لقاعدة الاشتغال. وإحنا نقلنا قلنا من العلامة مثل هذا الكلام، وانتو شفتوا ما نقلنا كلمات الفقهاء قدس الله أرواحهم، أخذوا بالاحتياط في المسألة، فهم أخذوا، لكن نحن نقول أن الأقوى هو جريان أصالة البراءة على كلا التقديرين، على تقدير دخول الثانية أو عدم دخول الثانية، الطائفة الثانية، على تقدير دخول الثانية فراح يصير الشك هنا ماذا؟ شك في جزئية شيء وعدمه، لأننا نتيقن من وجوب سورة الفاتحة في صلاة الفريضة، ونشك هل يجب شيء آخر أزيد منها أو لا، والجاري عند الشك في جزئية شيء وشرطيته أصالة البراءة. فالقدر المتيقن وجوب إذن هي سورة الفاتحة، فهذا إذن بناء على دخول الطائفة الثانية في التعارض. أما إذا لم ندخل الطائفة الثانية في التعارض فأيضا أصالة البراءة جارية. ليش؟ لأن الشك سيكون ماذا؟ بين التعيين والتخير، بعد أن أسقطنا الثانية من الاعتبار شبق الشك عندي أنه هل تتعين سورة تامة بعد الفاتحة بمقتضى الطائفة الأولى، أم أني مخير بين سورة تامة وبعض سورة. فهنا دوران الأمر بين التعيين والتخير، وهو هنا يمكن مبنى نحن ذكرنا في أكثر من مناسب أنه له صورتان، صورة أن يوجد قدر متيقن وشك في الزائد يعني يقرب على نحو الأقل والأكثر استقلاليين، وقلنا هذا يجري فيها صلة البراءة، وهذا منها وهذا منها، وحينئذ أيضا تجري أصالة البراءة سواء أدخلنا الطائفة الثانية أو لم ندخلها، لأن إذا أدخلنا الطائفة الثانية فهو من الشك في جزئية شيء وشرطيته والجاري أصالة البراءة، وإن ما أدخلناها فالشك يدور بين تعيين سورة تامة بمقتضى الطائفة الأولى أو التخير بينها وبين بعض سورة، وهنا من سنخ جريان الأقل والأكثر الاستقلالين، وأيضا الجاري هو أصالة البراءة. فإذا على كل المستويات هو يكون القول هو الذي رجحناه، فالنتيجة إذن هي القول المختار الآن، وإن كان بعد ظهر القول المختار. ما هو القول المختار؟ إذن هو ما اختاره الشيخ الطوسي في كتابه النهاية وفي المبسوط، واختاره ابن الجنيد، وهو الوجوب التخييري بعد سورة الفاتحة في الفريضة لسورة تامة أو بعض سورة، والأفضل ألا يقل هذا البعض سورة عن ثلاث آيات، هذا أفضل. لكن لو سألت أنه أي من فردين هذا الواجب التخييري هو الأفضل، نقول لك قراءة سورة تامة هو الأفضل. لماذا؟ لوجوه. أولا أن عليه سيرة المعصومين سلام الله عليهم وأتباعهم جيلا بعد جيل، هذا المرجح الأول. المرجح الثاني ورود روايات كثيرة في فضل قراءة جمل من السور المعينة في الفرائض، من قرأ سورة القدر في الفريضة كان له كذا، من قرأ التوحيد كان له كذا، من قرأ الجمعة يوم الجمعة المنافقون وهكذا. لم نجد رواية تقول في فضل من قرأ مجموعة بعض سورة في الصلاة، فهذا إذن المرجح الثاني. ورود روايات عديدة تبين فضل السور التامة في الفريضة، ولا توجد روايات، هذا المرجح الثاني. المرجح الثالث أن فيه وفاء لحق السورة، لكل سورة غرض لا يتأتى إلا بإتمامها، وإن كان لكل آية أيضا غرض، لكن فوق هذا لكل آية غرض ولكل مجموعة آيات غرض لكل سورة غرض، وأحيانا روح السورة وملخصها هو في الآيات الأخيرة منها اللي تجي أشبه بخلاصة لكل السورة لقراءتها كما في جملة من السور. زين، وتوجد عندنا روايات الإمام عليه السلام يقول إن لكل سورة حقا فأعطها حقها، فوفاء لحق السور، ولأن لكل سورة حقا وغرضا لا يكمل إلا بإتمامها فلنستوفي حق السور ونقرأ سورة تامة، هذا المرجح الثالث. إذن المرجح الرابع أنه أصبح شعارا للإمامية أتبع أهل البيت سلام الله عليهم، ليس لأنهم أرادوا الانشقاق والتميز، بل لأن الآخر هو اتخذ بعض السورة شعارا له، هو ميز نفسه. وإلا احنا قرأنا في كتبهم يقولون أن قراءة سورة تامة سنة، إذن لماذا لم تفعلوها في صلاتكم؟ أنتم تعترفون أنها سنة وأنها هي الأفضل وهي المستحبة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها، إذن لماذا لم تلتزموا بها وتلتزمون؟ يمكن دائما أنا ما متابع صلوات أئمتهم يأخذون بعض سورة، لماذا تتركون الأفضل؟ فهم اتخذوا بعض السورة شعارا مقابل شعار الإمامية، فإذا الإمامية ليكن شعارهم هذا أن يلتزموا بالسورة التامة حفظا لهذا الشعار، هذا المرجح الرابع. نسينا هنا الطائفة الثانية، وتارة من دون إدخال الطائفة الثانية، مع إدخال الطائفة الثانية صار الشك هو شك في جزئية شيء وشرطيته، وهي أصالة البراءة منا فنكتفي بسورة الفاتحة. أما إذا ما أدخلنا الطائفة الثانية فشون يصور الشك حينئذ؟ شك بين التعيين والتخيير، لأن الطائفة الأولى تقول يتعين عليك قراءة سورة تامة مو هكذا، والطائفة الثالثة ماذا تقول؟ يجزئك بعض سورة، تقدر تقرأ سورة تامة وتقدر بعض سورة. فالشك إذن بين من يدور بين التعيين، يتعين عليك سورة تامة للطائفة الأولى، وبين التخيير، أي أنك مخير بين سورة تامة وبعض سورة. هنا أريد أقف قليلا لأن المطلب قلنا يبدو أنه ما محرر في علم الأصول. فدوران الأمر بين التعيين والتخيير هنا أيضا نريد أن نفصل فيه. التعيين والتخيير هذا البعض السورة تارة نفرضه بعض سورة غير هاي السورة التامة التي تريد أن تقرأها، مو لأنت تقدر تقرأ بعض السورة هاي السورة التامة أو بعضها، فيصير دوران الأمر بين متباينين، هذا السخن عوفة. أو أن بعض السورة اللي تريد أن تقرأها غير هاي السورة التامة التي ذكرت، حالتين صورتين، تارة بعض السورة اللي تقول يتخير، مو بين التعين والتخير، تخير بين من؟ بين السورة تامة وبعض سورة، هذا البعض سورة هي نفس هاي السورة التامة لو غيرها. إذا كان بعض السورة غيرها صار دوران الأمر بين المتباينين، تجري بأصالة الاحتياط. وإذا كانت بعض السورة نفس هاي السورة التامة فصار دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هاي الحالة المبحوثة بالأصول، دوران الأمر بين الأقل والأكثر مبحوث بالأصول، يكون فيها الأقل هو القدر المتيقن، وتأتي هنا النتيجة والمباني مالته. ما رد ندخل هذا في علم الأصول. هنا من هو ما هو القدر المتيقن؟ الأكثر القدر المتيقن، لأن يدور الأمر بين قراءة سورة، يعني القدر المتيقن هو السورة التامة، فإما يتعين عليك سورة تامة أو مخير بين سورة تامة وبعض هذه السورة. فمن هو القدر المتيقن؟ السورة التامة التي هي الأكثر، ما مبحوثة في علم الأصول، أنه يدور الأمر بين الأقل والأكثر، والأكثر هو المتيقن. هذا مثاله. طبعا هم تعلمون لما يبحثون في الأصول أحيانا بمعزل عن الفقه، وهذا حقهم، مو بمعزل عن الفقه بالضبط، بس أحيانا ما يستحضروا المثال، فبالتالي أقدر أدافع عنهم ليش ما حرروا هذا المطلب، لأنه مطلب ما يتصورونه. يعني شلون يدور الأمر بين الأقل والأكثر والأكثر هو المتيقن؟ نعرف هو الأقل هو المتيقن، لكن إنما أمكن تصوره هنا لأن الأقل يمكن أن يكون من سورة أخرى، لأن الأقل يمكن من سورة، بس إحنا أخذنا الأقل من نفس السورة، وبضميمة عدم القول بالفاصل نعمم إلى أن يكون البعض من سورة أخرى. واضح هذا إن شاء الله تعالى؟ يبدو أريد لمو آخر الدرس كن نشرحها، هذا لازم أول الدرس، يلا هل يتيسر إن شاء الله تعالى. أرجع سألخص هذا الشيء لأن توجد إن شاء الله دقائق به وقت يتسع. الآن دوران أمر بين تعيين وتخيير، ليش؟ لأنه إما يتعين علي سورة تامة بموجب الطائفة الأولى، أو مخير بين سورة وبعض سورة. زين، هاي السورة وبعض سورة لها صورتان، إما البعض سورة نفس هاي السورة لو غيرها، أقول لك خل نلزم بعض السورة نفس هذه السورة ونعمم إلى أبعاض السورة الأخرى بعدم القول بالفصل. ما هو واحد يقول يجوز قراءة بعض السورة إذا كان وإذا غير لا، لا، إما يجوز البعض ولا يجوز. فصار إذن دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والأكثر هو المتيقن، وحينئذ طبعا المتيقن يؤخذ به الأكثر، فيصير بنتيجة أصالة الاحتياط. هذا طبعا كلام مذكور في علم الأصول، لكن أحببنا إيضاحه لأن كلامنا كان في الدرس السابق مجمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. مسألتنا إن شاء الله.